الله سلام جل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما سمعنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها، فقلنا بعدها الى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في ثلاثة ايام يوم الشك. اليوم نتناول حديث خاصة في ما يتعلق بتبييت النبي. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه دار قطنه: لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة، وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي، وكذلك الإمام النسائي، ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث اضطرابا، وإنما طرق الموقوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة. وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتوى ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمه كما صححه ابن حبان وصححه ايضا الحاكم في المستدرك
وصححه الشيخ الحبان ايضا.
كان فيه نية التقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح أو ضرعا، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة انتفت معه النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن. أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقول المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مساعد على هذا الفعل، لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان، أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي نريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي بإجمال في قول في قول ما أو في قول في نص الحديث لا صلاة صيام له، أي ليس هناك إجماع وإنما هناك نفي للمضمر الذي هو صحة أي نفي الصحة أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أي بطلان العمل إذا انتقى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، سواء الفرق بين الشرط والركن. ذلك لأن الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الناهية تتوقف عليهما، بحيث لا يمكن أن تكون هذه الناهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الناهية والركن يكون داخلا فيها. وخالف آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية، بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط في العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة، إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة هل تصح الصلاة أم يشترط أن تكون النية متعلقة بأول العبادة، ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز خلاف بين أهل العلم في ذلك. معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، وتكون النية سابقة للناهية، معنى ذلك أن تكون شرط خارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات، هذا بعض يرى بعضهم كالإمام أبو حامد أبي حامد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه العلاوي وما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الصور. فكل ما تتوقف الماهية عليه كل نية إذا انتفت تنتفي مع ماهية أو تنعدم فتكون النية في تلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي انتفاء النية، وإنما تكون متواجدة بحصول الصواب، فتكون النية في ذلك الصواب. أيضا تفصيل العلائي يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادات، وقال كل ما يسمى بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان أرزم فإلا كان أرزم. الحديث قال من لم يبيت الصيام قبل الليل قبل الفجر. الحديث الآخر قال من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وذكر هنا التبييت وذكر الليل، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئه، بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت، والتبييت أن ينويه ليلة، والحديث الآخر ذكر من الليل، فمفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية، فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار، أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار لا غاية منتصف الليل. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا تفيد من جهة أخرى أن الحائض أو النفس إذا تطهرت أثناء النهار أو الكافر أسلم أثناء النهار في رمضان أو الصبي سلم أو المجنون أفاق أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبيت النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك الميناء، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. إن شئتم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أخر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز تبييت النية من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا هو القلب. قال في الحديث من لم يبيت الصيام أي ينويه ليلة وذكر النية، قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع، فالعزم هو مرتبة من مراتب النية ولها مراتب كما عددها ابن سكي، قال ابن سكي عفوا في الأشباه النظائر كذلك ذكره السيوط. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة جهة الإشارة دلالة بناء التنبيه ودلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق غير صريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي تسمى بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء، ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا انقصت 24 شهر من 30 شهرا يفهم قصة أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل لكن فيه إشارة إلى هذا. فالمهم أن النية محلها القلب وإذا قلنا أن النية محل أن النية محلها القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا فيجزئ ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محله العقل، محله أيضا النية، هذا باتفاق كما باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما
آخر التمجيد وشيء إلى آخره، فهم أعلم فهو أعلم بالمرئي ووجد المقلة في معنى ذلك أنهم كسروا التقدير بمعنى التضييق على نحو ما ذكرنا عنكم، استنادا الى ان التقدير يوجد كلماته في الشرع بمعنى التضييق، فاكدوا ذلك بفعل ابن عمر الذي قوى هذا الاحتمال عندهم فهو اعلى بما راوا. هذا بالنسبه للادله الايمانيه حيث الاثار وآثارا كهذا كما قلنا من أحد الحديث عن ابن عمر ماذا كان يفعل، نقل أيضا عن علي بن أبي طالب قال أن أصوم وأن أفطر أصوم يوما من أن أصوم يوم من رمضان أحب إلي من أن أفطر يوما، ونقل كذلك عن أبي هريرة وغير ذلك. أما من حيث القياس فهؤلاء يستدلون بقياس من جهة أنه من المعلوم أنه يجوز صيام يوم الشبت إذا وقف عادة إذا قرن بسبب جاز صيامه، فإذا كان يجوز صيامه عنده إذا قرن بسبب وكان على سبيل التطوع فلا أن يكون على سبيل الفرض أولى من صيامه أولى من الفرض من حيث صيامه. كذلك هذا الأمر معلوم كثرة الصلوات، حيث أن في الصلوات الأوقات اختارها العدو ثلاثية، لكن إذا اخترنا في سبب جاز الصلاة التي ينهى عن صلاة الصلاة الفجحة الشمس بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس معروف أنها لأوقات الصلوات، فيجوز تنص الصيام تنص المطلق، لكن إذا ما وافق اخترنا بسبب كالدخول المسجد السنة هذا فلا تحيط المسجد، لأنه لا تعارض بين هذا وبين الأوقات الفرعية. إذا جاز هذا كما يجوز في الصيام يوم الشك على الصوم الذي وافق عادة في الجمعة في ناية صيام يوم الجمعة منفردا، لكن إذا وافق عادة جزء صيام يوم الجمعة منفردا. وهذا في الحديث لا تقل لا تخص الجمعة بصيام ولا صيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم الصوم. وهذا من رواية البخاري. فإذا إذا كانت أوقات الصلاة يجوز فيها أن يصلي إذا اقترنت بسببا فلا يجوز أن يصلي فيها القضاء أو النذر أو ما إلى ذلك، هي أمور واجبة فتكون من باب أولى جوازها. فإذا جاز ذلك في الصلاة فلما لا يجوز في الصيام؟ وقد يجوز في الصيام لا يختلف، لا يختلف نحو الخطاب أو المفهوم الأولوي، لا يختلف من فرح إلى فرح مع فرح الصوات أقال ذلك. إذن هذه أدلة الفريقين، أدلة القائلين بأن من صيام الشك مطلقا سواء كان تحت لم يكن كذلك. أما الآخرون الذين فصلوا بين الصماء إذا كانت مصحية أو الصماء إذا كانت غير مصحية، فإن كانت غير مصحية لا يجوز بالواجب أن يصير وافقوا في ذلك من الجمهور في الصحو. أما في حالة غير وعدم الصحو خالفوا في ذلك جمهور منهم وقرروا بأنه لا يجوز الإقامة الواجب في ذلك في الجمهور وتقديره في الاتحاد في قضية عدة تعبان هذه خاطئ. ولا شك أن هذه الأدلة كلها مناقشة ثم يعاصر الخلاف على المفهوم من حصة باحثة إن شاء الله. إذا كان عندكم أسئلة في هذا المضمون فنسمع هذه الأسئلة، نسمع السؤالين لأنه يلومنا دائما الأستاذ الذي يصبحه بهذا الشرح ونضيق عليه. صديق تعبان رمضان نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في ما مضى اختلاف العلماء في مسألة صيام يوم الشك، هل يجوز هل يحرم صيامه مطلقا أم يجوز صيامه؟ هل هو معدود يوم الشك يوم 30 من شعبان أم أنه معدود أول من رمضان؟ ما هو رأي الحنابلة إذا حصل في ذلك غيام بحيث حال بين منظره ونظرة الهلال غبر غيام أو كاتر أو ما إلى ذلك عد ذلك أول يوم من رمضان؟ فكما أن الجمهور الذين يذهبون إلى تحريم ذلك يستدلون بجملة من الأدلة التي تقتضي بتحريم ذلك اليوم، بتحريم صيام ذلك اليوم إلا إذا كان وافق عادة أو إذا كان اللهم حلهم هذه الأسئلة. إلا إذا وافق عادة كما قلت آنفا
أو كان مطالبا بفرض أن يؤديه كقضاء صوم أو نذر أو كفارة أو ما إلى ذلك من الواجبات، في هذا الحال يجوز قيام ذلك اليوم بناء على ورود حديث تقضي بجواز قيام ذلك اليوم إذا وافق عادة فنبات أو لا إذا كان فرضا، إذا كان تطوعا يجوز، إذا كان تطوعا يجوز قيامه إذا اقترن بسبب فنبات أو لا يجوز قيامه إذا كان فرضا، سواء ذاك الفرض تمثل في النذر كما قلت أو الكفارة أما إلى ذلك. الجمهور بسرعة نذكر أدلتهم وقد ذكرناها فيما مضى، تتمثل في حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن 6 أيام وذكر فيها اليوم الذي شكوا فيه، وحديث الباب وهو حديث عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الناهية عن استقبال رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وفي حديث آخر لا تصوموا حتى تروا الهلال فلا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاحضروا له 30، فحديث عائشة أنها كانت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في صوم شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم إذا رأى الهلال إن غم عليه أكمل عدة 3. وحديث عبد الله بن جراد أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطروا إلا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل قد صام ذلك اليوم فليتمه لأن أصوم يوما من لأن أفطر يوما من شعبان يتمارى فيه الهلال أحب إلي من أن أصوم يوما من أو العكس لأن أصوم يوما لأن أفطر يوما من شعبان أحب إلي يتمارى فيه الهلال أحب إلي أن أصوم يوما من شعبان، هذه فضلا عن فعل ثلاث من أخي فعل ابن عمر هريرة وما نقل عن ابن مسعود ابن عباس وابن الصحابة، هؤلاء ذهبوا إلى تحريم ذلك إلا إذا وافق على وافق على كما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم. الحنابلة هؤلاء يستدلون بحديث الذي خرجه البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لرجل آخر وعمران يسمع قال أصمت ترى رمضان، قال لا، قال لا أفطرت فصم يومين، تدل على أن فرض شعبان مراد به الأيام الأخيرة أو آخر الشهر، لأن آخر الشهر يختفي ولا يظهر في الهلال باضطرار القانون فيه، أيضا لما أمره بذلك دل على أنه يجوز الصيام على الناس، كذلك من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، يعني أنه يكون نهي عن الشرك. كذلك حديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاحضروا له. وذكرنا أن بلال مراد احضروا له المراد عندهم التقدير بمعنى التضييق تضييق من شهر شعبان لصوم رمضان وتقديره تحت السحاب هذا في حالة ما إذا لم يرى فيها ذلك. كذلك تدل بقول علي الذي قال لو فيه أنه قال يعني صوم يوم من شعبان صوم يوم من لأن أفطر يوما من شعبان لأن أصوم عفوا لأن أصوم يوم من شعبان لأنه في أدلة طريق على طريق تتكرر لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصوم من أن أفطر يوما من رمضان. هذا تدل به على أنه كذلك يوافق مذهبهم في التفريج والصوم صوم يوم الشك وإعداده من رمضان. كذلك المستدل به أيضا سأل ابن عمر أنه كان يعني أنه إذا مضى من الشهر 29 بعث رجل فينظر فإذا رأى الهلال فبات وإذا رأى لم يرى الهلال وكان اليوم يوم مخيا فأصبح مفطرا وإذا كان فيه غيم أصبح صائما. هذا هو المنقول أيضا عن أبي هريرة وجمع من الصحابة أيضا ممن يروا مثل هذا الرأي. كما في الأخير تدل بالقياس على أنه إذا كان يجوز صيام يوم الشك لمن وافق عادة وهو ولا شك أنه تطوع ولأن يحتمل أن يكون من رمضان أولى بصيامه من صيام التطوع لا لزماء يصاب. هذه إذن جملة أدلة هؤلاء وهؤلاء مررنا عليهم في الخطة الماضية بشيء من تفصيل البيان. اليوم نتعرض إلى مناقشة هذه الأقوال أو هذه الأدلة ثم نحاول بيان سبب الخلاف في أدلة. أول شيء الحديث الذي مناقشة الحنابلة لجمهور العلماء في مذهبهم. أولا ذكرنا أن الجمهور تدلوا بحديث أبي هريرة في ستة أيام بحديث البعث. أما حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهيه عن صيام ستة أيام وذكر منها اليوم الذي يشك فيه قالوا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح استدلاله به لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري فقد أجمع العلماء أساسة المحدثين على ضعيفه. وإذا ما سلمنا تصحيحه على فرض صحته فلا يفيد بأزيد مما يفيد مما يفيده حديث الباب الذي لا ينتهض للاحتجاج من وجوده. يعني حديث الباب عندهم انه ولو صح فلا يقوى، او في تدخل جملة من الاحتمالات. اولا قال لم يقدموا ان يوم الشك اذا ما حال دون نظره ايام او صادق كان يصلم بانه هو يوم الشك، وانما هو يوم من رمضان وليس يوم الشك حتى يقع النهي على يوم الشك. هذا اولا. ثانيا ان يوم الشك فعلى نحو ما ذكره أو فكره الإمام أحمد، قال يوم الشك الذي فكره الإمام أحمد هو اليوم الذي لا يطلب فيه الهلال، أي لا يطلب الناس فيه الهلال، أو هو اليوم الذي شهد فيه شاهد ورد الحاكم شهادته عليه. فإذا فسر يوم الشك بهذا فلا يلزم أن يقع النهي على يوم الشك، لأنه لم يقع على هذه الأمور وإنما وقع على شيء غير هذا. ثالثا ولو سلمنا أن يوم الشك هو اليوم 30 فإنما نحمله على حال الصحو لا حال الغيم، زمان بين الأدلة الفريق، بمعنى أنه الحنابلة يوافقون الجمهور في نعم قيام يوم الشك إذا كان اليوم مسخيا، أما إذا كان اليوم في غيم فيقدرونه تحت الصحاب في قيامه، فيضيقون من شهر يضيقون من شعبان بقيام يوم رمضان. لذلك قالوا انه هذه الاحاديث، حديث الاول حديث ابي هريره حديث عمار كلاهما يحمل على حال الصحو، ونحمل حديثنا التي استدللنا بها على حال حدوث الغيم الساتر بين يحول ذلك الساتر بينهم وبين العلاج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الحديث الثاني الذي استدلوا به هو حديث عمر في استقبال النهي عن استقبال شهر واستقبال رمضان، يقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال هذه الرواية عندهم من هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهي تقدر له وليس فيها مذكور 30، فأن هذه الرواية عندهم أرجح من الرواية الأخرى لموافقة راوي الحديث ابن عمر لها بفعله وبتفسيره، فتفسير الصحابي أولى وهو أعلم بما روى، فهذه روايته تناقض بالرواية التي تكون موافقة لمذهبه. أما حديث أبي هريرة الذي رواه آدم شيخ البخاري عن شعبة بن حجاج عن يزيد بن زياد وعن أبي هريرة، الرواية هذه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فتكملوا العدة عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. هذه قالوا أن جماعة رواه الحديث عن شعبة بن حجاج لم يرد فيها ذكر شعبان لم ترد فيها زيادة، وقالوا لعل آدم هذا شيخ البخاري ذكرها على تفقه منه في الخبر، فأدرج البخاري على أنها من الخبر، ووقع فيها إدراج بشعبان، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية، فضلا عن أننا وجدنا رواية أخرى خالفة أو مخالفة لهذه الرواية، وهي لسعيد بن سيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فصوموا 30، فإن غم عليكم فصوموا 30، وهي مقابلة للحديث الآخر: فأكمل العيد عدة شعبان 30. فلا شك عندهم أن الرواية الثانية أقوى وأولى لمكانة سعيد بن سيد أولا، اشتهاره وعلمه إلى ذلك الأول، والأمر الثاني أن هذه الرواية موافقة لراوي الحديث وهو أبو هريرة، موافقة له بأنه كان يفعل ذلك، هذه الموافقة فيها مزيد قوة للحديث هذا، فيرتقي على الحديث الآخر. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فيصوم، هذا الحديث مع حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، ولا وثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. هذا الحديث الأول والثاني. أما حديث حذيفة فقالوا أنه حديث لا يصح سنده، بالتالي لا يمكن العمل به، ولو صح هو وحديث أبي هريرة المتقدم هذا: لا تقدموا رمضان صيام يومين، محمولان على حال الصحو وليس على حالة الغيم، جمعا بين الأدلة هؤلاء أدلة هؤلاء. أما حديث عائشة رضي الله عنها التي كانت تصف صيام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتحفظ صوم شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤيته ثم غم عليه عدة 30 ثم صام. قالوا أن هذا الحديث فيه معاوية بن صالح، و ضعفه أبو حاتم الرازي وعلى فرض صحته أيضا، فهو معارض لحديث آخر وهو حديث أفراد مسلم أيضا، هو في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ثم أفطر، قوله ثم أفطر دليل على أنه ما يراد به رمضان ولا يراد به شعبان، ومعارض لهذا. ثم أن هذا وما قبله من حديث سعيد بن المسيب يدلان على أن المراد به رمضان وليس المراد به شعبان، وهذه الرواية الصحيحة وهي قولية، والأولى مقدم قولي على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من صفة فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض يعني كما قلنا على فرض صحته فهو محمول على هذا الوجه، وإذا وعلى فرض أيضا أنه لا يتم ذلك الوجه صحيحا فهو محمول جهة أخرى على حال صحو دائما وليس محمول على حال صلغي. لأن هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما حديث عبد الله بن جراد في أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم ذلك اليوم في اليتيمة إلى آخر الحديث، هذا قال عنه ابن الجوزي في التحقيق، قال أنه موضوع حديث موضوع، ولا شك أن الحديث موضوع لا يعمل به فلا يكفف إليه أصلا، أي لا يمكن أن يؤخذ منه وجه دلالة ويستدل به في هذا المقام وفي غيره. أما الآثار المذكورة التي استدل بها الجمهور وهو حديث ابن عمر في قوله لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه، وأنه رأى رجلا رجلا يصوم ذلك اليوم فنهاه وأمره أن يفطر. قالوا أولا هذا الأثر عن ابن عمر أثر ضعيف في راوي ضعفه أهل الحديث، حكيم عبد العزيز بن حكيم أظن، مهم أحد الرواة ضعيف. وقالوا أيضا من ناحية ثانية أنه لو صحاف ومعارض لما هو محفوظ عن ابن عمر أنه كان يبعث إذا مضى في 20 يوما يبعث من ينظر، فإن نظر ورأى كذلك، فإذا لم يرى الهلال كان صحوا أصبح مفطرا، وكان في غيا أصبح صائما. هذا الحديث يعارض هذا الحديث، مع ذلك يمكن حمله على حال صحو ويحمل الحديث هذا الذي تدل به الجمهور على حالة الصحو، ويحمل الحديث الآخر على حالة الغيم، لأنه في ذات الحديث المحفوظ الآخر أنه فيه ذكر أنه كان يصبح صائما إذا كان حالة الصحو، وإذا كان غيم يصبحوا إذا كان حال الصحو يصبح مفطرا، وإذا كان حال الصحو صائما. إذن هنا لا يتعارض هذا فعله مع ما هو محفوظ عنه. زيد على ذلك أنه يمكن أن يقال أن ذلك لا يسلم أنه يوم الشك، لأنه ابن عمر أنه لما أمر أو قال لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه، أنه محمول على ما خبره وفسره الإمام أحمد بأنه يوم الشك، وذلك اليوم الذي يتقاعد فيه الناس عن طلب الهلال، أو ذلك اليوم الذي شهد فيها الشاهد ردت شهادته، ثم يوم الشك هو محمول على هذا يوم الشك وليس محمول على غيره. ما الآثار الأخرى الواردة عن أبي هريرة أو إلى غير ذلك، فهي في عمومها متعارضة فيما بينها وبين المذهب الحنابل الذين ذهبوا إلى ذلك، وهذا التعارض بينها إما أن نسقط الكل إما نحملها على التأويل الذي يتوافق ويتجانس ويستمع مع أدلة الفريقين، فنحمل الآثار هذه على حال الصحو ونحمل آثارنا على حال الغيم، ويتحقق الجمع وينتهي التعارض. إذا هذه أدلة هؤلاء وكيف أن الحنابلة ناقشوا الجمهور في أدلتنا. أما الجمهور فيما ذهبوا إليه لهم أيضا مناقشة لأدلة الحنابلة. فأول دليل الحنابلة الذي استدلوا به وحديث مرام لها حسين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال له أو قال لرجل مرام يسمع قال أصمت شرر شعبان قال لا يا رسول الله قال إذا أفطرت فصم يومين في رواية إذا أفطرت ذلك اليوم فصم الحديث هذا عند الجمهور أنه قابل للتأويل لأنه يمكن أن الرجل نذر أن يصوم صلاة شعبان فأمره أن يأكله راجلا وعلى أيضا سرد صحته لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له بذلك فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلا إلا إذا قلنا أن كلام عليه حجة خاصة وقد علمنا أن الصحابة اختلفوا لذلك اختلافا وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه الدليل ويدل عليه الدليل لأحد هذه الأقوال المختلفة فقد بينا أن الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهرة الصحابة الذين كانوا يرون أنه يحرم صيام يوم الشكر إذا خلا من عادة أو من صيام مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وأيضا أسماء أبي بكر إلى آخره الشيء محمول على ما ذكرنا آنفا كذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا وما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة كما ورد في حديث أبي هريرة إلا رجل سنعصم ذلك اليوم سيصوم لأنه تعارض بين قوله وبين فعله وفعله هذا محمول على أنه يعني أنه وافق عادة لا يقدح في قوله أي أن قوله منسجم مع فعله وما ذكرنا عنه. أما القياس الذي قاسوه أي قاس الحنابلة قاسوا على القياس السابق وقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة النصوص صحيحة لأنهم قاسوا الصيام يوم الشك بالنخل بجواز صيام النخل هذا قياس معذور لأن الحديث ورد النهي أن صيام الشك فلا يمكن أن يلحق به هذا أولا ثانيا أن صيام التطوع الذي قارن بالسبب وهو العادة التي ضرب فيها نص صحيح وحديث السابق ولا احتمال فيه ولا اضطراب بينما صيام يوم الشك من رمضان فيه الاحتمال والاضطراب كيف يقاس هذا هذه من أفراد علماء وأدلتهم في المسألة ومناقشة كل طريق أدلة الغير أظهر أن سبب خلاف هذا يرجع إلى ما معنى الحديث صوم لرؤيته وخروج لرؤيته هل يقتضي تفريق بين الصحو والغيم أم لا يقتضي تفريق بين الصحو والغيم؟ كذلك من ناحية النظر إلى العبارة فإن غم عليكم فقدروا لو 30 هل يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله أفطروا لرؤيته وأقرب مذكور وأفطروا لرؤيته معنى ذلك إذا كان أقرب مذكور أفطروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال بمعنى أنه ما قصد به صوم رمضان. أما إذا قلنا أنه يرجع إلى الجملتين وهما صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته إذا رجع للجملتين معنى ذلك أنه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان إذا ما حل غيم يعني يكمل العدة شعبان. ومن رأى أنه راجع إلى أقرب مذكور قال هو المراد به صوم رمضان. ومن قال أنه يرجع إلى الجملتين قال المراد به صوم شعبان كذلك صوم رمضان أو أي شهور كانت كلها إذا غم علينا نقدر لها شعبان. أما في الحالة الأولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصحو والغيب لأنهم يجعلون الجملة الأخيرة كما أشرت هي شاملة للجملتين الثالثتين صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته بينما الذين يجعلون ما ترجع إلى الجملة الأخيرة يعني لا يعممونها على شهر شعبان بل يجعلونها شهر رمضان لكي يضيقون من شهر شعبان بصيام رمضان. ايضا يرجع اسباب الخلاف ايضا يرجع ايضا الى الى اختلاف الصحابه ومدى العمل بقاعدة الراوي أعلم بما روى وفي سيرات عن صحابة بعض بعض ووجود تعارض بين كلامهم هل يمكن حمله على وجه واحد أم يحمل أم لا يمكن أن يحمل على وجه واحد. والظاهر أن كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع لكن الجمع الذي حمل كل فريق يختلف عن الجمع الآخر. أما الجمع الجمهور حملوا هذا أنهم حملوا الأقوال هذه توافق عادة بينما الآخرون حملوها على إذا ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغيم. هنا فبدا ان تتقرر القواعد المعروفه وهي ان المراد بالشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص وانما الشهور لما يؤتى بها هكذا بمعنى انه اذا حل مثلا شهر رمضان لعل شهر رمضان إذا حل شهر رمضان معنى ذلك أنه يقوم يفطر بحسب ما يرى فإن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر. وإذا جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم 30 إذا غم عليه ثم بعد ذلك. والرواية المذكورة عن سعيد بن المسيب وذلك لا تختلف في الحقيقة بعض عن بعض لأن عند الجمهور محمولة على شقين إما أن تكون في شعبان وإما أن تكون في رمضان. فإن كان في شعبان فهم فيقدر فيكمل العدة 30 ثم يصوم. إذا كان في رمضان أيضا إذا هم يكمل 30 ثم يفطر. إذن ليس في الروايات المذكورة السابقة ليس فيها تعارض البتة عند الجمهور، بينما تعارض من خصصها فقط في شعبان من رمضان. وأكيد أن مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وأولى، حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا مذهب شمس الدين عبد الهادي الحنبلي معروف صاحب الصحيح. هذا يعني وافق الجمهور في مذهبهم وهو الصحيح ولا شك، لأن أولا الحديث لا فرق بين صورة السحر وصورة الغيم في تقرير الحكم، أن الكناية في قوله وفين هم عليكم تقدروا له 30، إنما ترجع الكناية على إيه؟ على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط، حيث رجع على صوم لرؤيتين وافطر لرؤيتين، رجع للشهرين معا شهر شعبان وشهر رمضان، ولا ترجع على الجملة الأخيرة ولا شهر رمضان فقط على نحو ما ثابت الحنابلة. والآراء المتعارضة قضيتان التي ظاهرها التعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب إما أن تكون رواية ضعيفة أما الصحيحة منها فهي محمولة على ما إذا صام شعبان صام يوم الشك صامه بموافقة عادة، وليس معنى ذلك أنه صامه لكونه قرأ فجرافيا إلى آخره. وحملنا أيضا فعل ابن عمر أو صنيع ابن عمر أنه لم يكن يفعله، بل كان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ابن عمر، فلو كان صنيعه في هذا على سبيل الحكم لا لازم منه تناقض بين الصيام بين الإفطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان. لذلك إذا كان فعل ذلك إنما فعله احتياطا، وفعل الاحتياط يمكن أن يؤخذ عنه حكما ثابتا لازما. هذا آخر دعوانا الحمد لله. بسم الله والسلام على الله، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها، فقلنا بعدها الى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في ثلاث ايام يوم الشك. اليوم نتناول حديث خاص في ما يتعلق بتبييت النية. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه دار قطنه: لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث اضطرابا، وإنما الطرق الموقوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة، وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتنة ابن عمر ما يوافق المسند المقطوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم في المستدرك وكان فيه نية التقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح لا غبار عليه، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة إذا انتهت معه النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن، أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقول المعنى فهو في حقها كمان وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مساوس على هذا الفعل، لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان، أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي يريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي الإجمال في قولنا أو في قول في نص الحديث لا صلاة قيام له، أي ليس هناك إجمال، إنما هناك نفي ل المضمر الذي هو الصحة، أي نفي الصحة أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أو بطلان العمل إذا انتفى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. وما عليه الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، فهو الفرق بين الشرط الرقم ذلك يعني أن الشرط الرقم يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الناهية تتوقف عليهما بحيث لا يمكن أن تكون هذه الناهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الناهية والرقم يكون داخلا فيها. وخالف آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية، بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط في العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة، إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة أو تصح الصلاة، أم اشترطوا أن تكون النية متعلقة بأول العبادة ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز خلاف بين أهل العلم في ذلك. معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، تتعلق النية بأول الصلاة وتكون النية سابقة للماهية، معنى ذلك أن تكون صدق خارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات بعضها بعض، ويرى بعضهم كالإمام أبو حامد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصلاة وتكون ركن بالنسبة للصيام. فخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلائي كما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الشرط. فكل ما تتوقف الماهية عليه، أي كل نية إذا انتفت تنتفي مع ماهية أو تنعدم، فتكون النية في تلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي بانتفاء النية، وإنما تكون متواجدة بحصول الصواب، فتكون النية في ذلك الصواب. تفصيل العلائي يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادات، وقال كل ما قالت السماء بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان عليكم وإلا كان قد. الحديث قال من لم يبين النية أن من لم يبين الصيام قبل الليل قبل الفجر. الحديث الآخر قال من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وذكر هنا التبييت وذكر الليل، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئ، بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت، التبييت أن ينويه ليلة، والحديث الآخر ذكر من الليل، فيبقى مفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية، فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار، أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل، أن تكون أثناء النهار لا غاية منتصفه. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا، أو من هذا المقطع من الحديث أيضا، تفيد من جهة أخرى أن الحائض أو النفاس إذا تطهرت أثناء النهار، أو الكافر أسلم أثناء النهار في رمضان، أو الصبي سلم، أو المجنون أفاق، أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبيت النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة، هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك الميلة، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. في شئتم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أثر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبييت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا والقلب. قال في الحديث من لم يبيت الصيام أي ينويه ليلا، وذكر النية. قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع. فالعزم هو مرتبة من مراتب النية، ولها مراتب كما عددها ابن السكي، قال الإمام السكي في الأشباه المضاعف كذلك ذكره السيوط. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة، جهة الإشارة دلالة الإمام التنبيه، وهي دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق الصريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي شامل بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء، ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى حمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا أنقص 24 شهر من 30 شهرا يفهم 6 أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل، لكن فيه إشارة إلى هذا. فالمهم أن النية محلها القلب، وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، فيجزئ ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولهم قلوب يعقلون بها، فذكر أن القلب هو محله العقل، محله أيضا النية، هذا باتفاق كما باتفاق علماء الشريعة كما نقل السلام عليكم. من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها، فقلنا بعدها الى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في ثلاثة أيام يوم الشك. اليوم نتناول حديث خاص في ما يتعلق بتبييت النيل. عن خاصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه الدارقطني: لا صيام لمن لم يخرج يخرجه من الليل، لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة، وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي، فكذلك ابن النسائي، ومنهم من جعله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعه والموقوفه لا تجعل في الحديث اضطرابا، وانما الطرق الموقوفه معززه ومقويه للطرق المرفوعة خاصة، وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتوى ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان وصححه ايضا الحاكم في المستدرك
وصححه الشيخ الحبان
ايضا. كان فيه نية التقرب الى الله وعمله في ذلك صحيح وغبار عليه، بمعنى انه اذا كان النفي وقع على أمر تعددي أفاد نفي الصحة انتفت معه النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن. أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقولة المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مساعد على هذا الفعل، لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي يريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي بإجمال في قولنا أو في قول في نص الحديث لا صلاة صيام له، أي ليس هناك إجمال وإنما هناك نفي للمضمر الذي هو صحة أي نفي الصحة أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أي بطلان العمل إذا انتقى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، سواء الفرق بين الشرط والركن. ذلك لأن الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الناهية تتوقف عليهما، بحيث لا يمكن أن تكون هذه الناهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الناهية والركن يكون داخلا فيها. وقال آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية، بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة، هل تصح الصلاة أم يشترط أن تكون النية متعلقة بأول العبادة، ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز خلاف بين أهل العلم في ذلك. معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، ويكون النية سابقة للناهية، معنى ذلك أن تكون شرط الخارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات، بعض يرى بعضهم كالإمام بحامد وزاري يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصلاة وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلاوي وما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الصواب. فكل ما تتوقف الماهية عليه أي كل نية إذا انتفت تنتفي مع ماهية وتنعدم فتكون النية في تلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي انتفاء النية وإنما تكون متواجدة بحصول الصواب فتكون النية في ذلك الصواب. أيضا تفصيل العلائي يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادة، وقال كل ما يسمى بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان ركن وإلا كان صح. الحديث قال من لم يبيت النية من لم يبيت الصيام قبل الليل قبل الفجر. في الحديث الآخر قال من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وذكر هنا الشديد وذكر الليل، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئه، بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت، والتبييت أن ينويه ليلة، والحديث الآخر ذكر من الليل، فمفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية، فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار، أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار لا غاية منتصف الليل. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا تفيد من جهة أخرى أن الحائض أو النفاس إذا تطهرت أثناء النهار، أو الكافر أسلم أثناء النهار في رمضان، أو الصبي سلم، أو المجنون أفاق، أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبيت النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة، هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك المدة، إن جاوزوا منتصف النهار فوجب عليهم قبل. في شئتم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أثر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبنيت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا هو القلب. قال في الحديث من لم يبيت الصيام أي ينويه ليلة، وذكر النية، قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع. فالعزم هو مرتبة من مراتب النية ولها مراتب كما عددها ابن سكي، قال ابن سكي عفوا في الأشباه المظاهر كذلك ذكره السيد. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة جهة الإشارة غير دلالة الإماء التنبيه وغير دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق غير صريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي تسمح بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء، ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا أنقصت 24 شهر من 30 شهرا يفهم 6 أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل صلوات ست أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل، لكن فيه إشارة إلى هذا. فالمهم أن النية محلها القلب، وإذا قلنا أن النية محل أن النية محلها القلب، معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، فيجزئ ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب، معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محله العقل ومحله أيضا النية، هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما
هذا فلا تحيط المسجد لأنه لا تعارض بين هذا وبين الأوقات الفرعية. إذا جاز هذا كما يجوز القيام قيام يوم الشك أو الصوم الذي وافق عادة في الجمعة في نهاية قيام يوم الجمعة منفردا، لكن إذا وافق عادة جاز قيام يوم الجمعة منفردا. وهذا في الحديث لا تخص الجمعة بقيام ولا قيام إلا رجل كان يقوم ذلك اليوم فليقوم يقوم ورد رواية البخاري. فإذا إذا كانت أوقات الصلاة يجوز فيها أن يصلي إذا اقترنت بسببا فلعل يجوز أن يصلي فيها القضاء أو النذر أو ما إلى ذلك، هي أمور واجبة فتكون من باب أولى جوازها. فإذا جاز ذلك في الصلاة فلما لا يجوز في القيام وقد يجوز في القيام. لا يختلف نحو الخطاب أو المفهوم الأولوي لا يختلف من فرع إلى فرع مع فرع التوافق على ذلك. إذن هذه الأدلة الفريقين أدلة القائلين بأنه من قيام يوم الشك مطلقا سواء كان تحت لم يكن كذلك. أما الآخرون الذين فصلوا بين السماء إذا كانت مسقية أو السماء إذا كانت غير مسقية، فإن كانت غير مسقية لا يجوز بل واجب أن يسقوا. وافقوا في ذلك من الجمهور في الصحو. أما في حالة غياب وعدم الصحو خالفوا في ذلك الجمهور منهم وقرروا بأنه لا يجوز لا يجوز الإقامة الواجب في ذلك في الجمهور وتقديره في الصحاب في قضية عدة تعبان هذه خاطئ. ولا شك ان هذه الادله كلها مناقشه ثم يعاصر الخلاف هذا المبلغ والحكمه باحثه ان شاء الله. اذا كان عندكم اسئله في هذا المضمون فنسمع هذه الاسئله نسمع السؤالين لانه يلومنا دائما الاستاذ الذي يصبحه بهذا الضغط ونضيق عليه صديق تعبان رمضان. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في ما مضى اختلاف العلماء في مسألة قيام يوم الشك، هل يجوز هل يحرم قيامه مطلقا أم يجوز قيامه، هل هو معدود يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان أم أنه معدود أول من رمضان؟ ما هو رأي الحنابلة إذا حصل في ذلك غيام بحيث حال بين منظره ونظرة الهلال غبرة غيام أو كاتر أما إلى ذلك عد ذلك أول يوم من رمضان. فكما أن الجمهور الذين يذهبون إلى تحريم ذلك يستدلون بجملة من الأدلة التي تقتضي بتحريم ذلك اليوم بتحريم قيام ذلك اليوم إلا إذا كان وافق عادة أو إذا كان تشويش أيضا. اللهم حلمه يحل مع ذلك إلا إذا وافق عادة كما قلت آنفا أو كان مطالبا بفرض أن يؤديه كقضاء صوم أو نذر أو كفارة أو ما إلى ذلك من الواجبات. في هذا الحال يجوز قيام ذلك اليوم بناء على ورود حديث تقضي بجواز قيام ذلك اليوم إذا وافق عادة النبات أو لا إذا كان فرضا، إذا كان تطوعا يجوز، إذا كان تطوعا يجوز قيامه إذا قرن بسبب النبات أو لا يجوز قيامه إذا كان فرضا، سواء ذاك الفرض تمثل في النذر كما قلت أو الكفارة أما إلى ذلك. الجمهور بسرعة نذكر أدلتهم وقد ذكرناها فيما مضى، تتمثل في حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ستة أيام وذكر فيها اليوم الذي شكوا فيه، وحديث الباب وهو حديث عمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الناهية عن استقبال رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وفي حديث آخر لا تقوموا فتروا الهلال فلا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 30. حديث عائشة أنها كانت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في صوم شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم إذا رأى الهلال إن غم عليه أكمل عدة ثلاثين. وحديث عبد الله بن جراد أيضاً أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال افطروا إلا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل قد صام ذلك اليوم فليتمه لأن أصوم يوما من لأن أفطر يوما من شعبان يتمارى فيه الهلال أحب إلي من أن أصوم يوما من أو العكس لأن أصوم يوما لأن أفطر يوما من شعبان أحب إلي يتمارى فيه الهلال أحب إلي أن أصوم يوما من شعبان. هذه فضلا عن فعل ثلاث من فعل ابن عمر هريرة وما نقل عن ابن مسعود ابن عباس وابن الصحابة، هؤلاء ذهبوا إلى تحريم ذلك إلا إذا وافق على وافق على كما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم. الحنابلة هؤلاء يستدلون بحديث الذي خرجه البخاري من حديث عمران بن الخطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لرجل آخر وعمران يسمع قال أصوم فأفطر رمضان، قال لا، قال لا أفطرت فصوم يومين، تدل على أن صوم شعبان مراد به الأيام الأخيرة أو آخر الشهر، لأن يعني آخر الشهر يختفي ولا يظهر فيه الهلال باضطرار القانوني فيه. أيضا
لما أمره بذلك دل على أنه يجوز الصيام على النوم. كذلك من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم يصل من شعبان برمضان، يعني أنه يكون يوم الشهر. كذلك حديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاحضروا له. وذكرنا أن بلال مراد احضروا له، المراد عندهم التقدير بمعنى التضييق، تضييق من شعر شعبان لصوم رمضان، فتقديره تحت السحاب هذا في حالة ما إذا لم يرى فيها الهلال. كذلك تدل بقول علي الذي قال لو فيه أنه قال يعني صوم يوم من شعبان، صوم يوم من لأن أفطر يوما من شعبان، لأن أصوم عفوا لأن أصوم يوم من شعبان، لأنه فيه أدلة طريق على طريق تتكرر، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصوم من أن أفطر يوما من رمضان. هذا تدل به على أنه كذلك يوافق مذهبهم في تفريج وصوم يوم الشك وإعداده من رمضان. كذلك المستدل به أيضا في ابن عمر أنه كان يعني أنه كان إذا مضى من الشهر 29 بعث رجل فينظر، فإذا رأى الهلال فذاك، وإذا رأى لم يرى الهلال وكان اليوم يوم مخيا فأصبح مفطرا، وإذا كان في غيم أصبح صائما. هذا هو المنقول أيضا عن أبي هريرة وجمع من الصحابة أيضا ممن يروا مثل هذا الرأي، كما في الأخير تدل بالقياس على أنه إذا كان يجوز الصيام يوم الشك لمن وافق عادة، وهو ولا شك أنه تطوع، ولأن احتمل أن يكون من رمضان أولى بصيامه من صيام التطوع لا جماع النصاب. هذه إذن جملة أدلة هؤلاء مررنا عليهم في الخطة الماضية بشيء من تفصيل البيان. اليوم نتعرض إلى مناقشة هذه الأقوال أو هذه الأدلة، ثم نحاول بيان سبب الخلاف في أدلة. أول شيء الحديث الذي مناقشة الحنابلة لجمهور العلماء في مذهبهم. أولا ذكرنا أن الجمهور تدلوا بحديث أبي هريرة في ستة أيام بحديث الباب. أما حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهيه عن صيام ستة أيام وذكر منها اليوم الذي يشك فيه، قالوا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح استدلال به، لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري وقد أجمع العلماء كافة المحدثين على ضعفه. وإذا ما سلمنا تصحيحه وعلى فرض صحته فلا يخيد بأزيد مما يخيد مما يخيده حديث الباب الذي لا ينطهر للاحتجاج من الوجود. يعني حديث الباب عندهم أنه ولو صح فلا يقوى أو فيه تدخل جملة من الاحتمالات. أولا قال لم يقدم أن يوم الشك إذا ما حال دون نظره يوم أو صادق كان يصلم لأنه هو يوم الشك، وإنما هو يوم من رمضان وليس يوم الشك حتى يقع النهي على يوم الشك. هذا أولا. ثانيا أن يوم الشك فعلى نحو ما فكره أو فكره الإمام أحمد، قال يوم الشك الذي فكره الإمام أحمد هو اليوم الذي لا يطلب فيه الهلال، لا يطلب الناس فيه الهلال، أو هو اليوم الذي شهد فيه شاهد ورد الحاكم شهادته عليه. فإذا فسر يوم الشك بهذا فلا يلزم أن يقع النهي على يوم الشك، لأنه لم يقع على هذا الأمر وإنما وقع على شيء غير هذا. ثالثا ولو سلمنا أن يوم الشك هو اليوم 30 فإنما نحمله على حال الصحو لا حال الغيم، زمان بين الأدلة الفريق بمعنى أنه الحنابلة يوافقون الجمهور في نعم قيام يوم الشك إذا كان اليوم مضحيا، أما إذا كان اليوم فيه غيم فيقدرونه تحت الصحاب في صيامه ويضيقون من شهر يضيقون من شعبان بصيام يوم مرة مرة. لذلك قالوا أنه هذه الأحاديث حديث الأول حديث أبي هريرة حديث عمار كلاهما يحملوا على حال الصحو، ونحمل حديثنا التي استدللنا بها على حال حدوث الغيم الساتر بين يحول ذلك الساتر بينهم وبين العلاج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الحديث الثاني الذي استدل به هو حديث ابن عمر في استقبال النهي عن استقبال الشهر واستقبال رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاحضروا له 30. قال هذه الرواية عندهم من هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهي تقدروا له وليس فيها مذكور 30، فأن هذه الرواية عندهم أرجح من الرواية الأخرى لموافقة راوي الحديث هو ابن عمر لها بفعله وبتفسيره، فتفسير الصحابي أولى هو أعلم بما روى، فهذه روايته وهذه روايته تناقض بالرواية التي تكون موافقة لمذهبه. أما حديث أبي هريرة الذي رواه آدم شيخ البخاري عن شعبة بن حجاج عن يزيد بن زياد وعن أبي هريرة، الرواية هذه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فتكملوا العدة عدة شعبان 30، تكملوا فأكمل عدة شعبان 30. هذه قالوا أن جماعة رواه الحديث عن شعبة بن حجاج لم يرد فيها ذكر شعبان، أي لم ترد فيها زيادة، وقالوا لعل آدم هذا شيخ البخاري ذكرها على تفقه منه في الخبر، فأدرج البخاري على أنها من الخبر ووقع فيها إدراج بشعبان، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية، فضلا عن أننا وجدنا رواية أخرى خالفة أو مخالفة لهذه الرواية، وهي لسعيد بن سيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فصوموا 30، فإن غم عليكم فصوموا 30، وهي مقابلة للحديث الآخر فأكمل العيد عدة شعبان 30. ولا شك عندهم أن الرواية الثانية أقوى وأولى لمكانة سعيد بن سيد أولا بشهاره وعلمه إلى ذلك الأول، والأمر الثاني أن هذه الرواية موافقة لراوي الحديث وهو أبو هريرة، موافقة له بأنه كان يفعل ذلك، هذه الموافقة فيها مزيد قوة للحديث هذا فيتقي على الحديث الآخر. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فيصوم، هذا الحديث مع حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، ولا وثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. هذا الحديث الأول والثاني. أما حديث حذيفة فقالوا أنه حديث لا يصح سنده، بالتالي لا يمكن العمل به، ولو صح هو وحديث أبي هريرة المتقدم هذا: لا تقدموا لا تقدموا رمضان صيام يوم، محمولان على حال صحو وليس على حالة الغيم، جمعا بين الأدلة هؤلاء أدلة هؤلاء. أما حديث عائشة رضي الله عنها التي كانت تصف صيام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتحفظ في صوم شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤيته ثم غم عليه عدة 30 ثم قام، قالوا أن هذا الحديث فيه معاوية بن صالح، و ضعفه أبو حاتم الرازي وعلى فرض صحته أيضا، فهو معارض لحديث آخر وهو حديث أفراد مسلم أيضا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ثم أفطر، قوله ثم أفطر دليل على أنه ما يراد به رمضان ولا يراد به شعبان، هو معارض لهذا. ثم أن هذا وما قبله من حديث سعيد بن المسيب يدلان على أن المراد به رمضان ليس المراد به شعبان، وهذه الرواية الصحيحة وهي قولية، والأولى قدم قولي على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من صفة فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض
يعني كما قلنا على فرض صحته فهو محمول على هذا الوجه، وإذا وعلى فرض أيضا أنه لا يتم ذلك الوجه صحيحا فهو محمول جهة أخرى على حال صحو دائما وليس محمول على حال خلقي. يعني هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما حديث عبد الله بن جراد في أفطروا إلى أن يكون رجل يصوم ذلك اليوم في اليتيمة إلى آخر الحديث، هذا قال عنه ابن الجوزي في التحقيق، قال أنه موضوع حديث موضوع ولا شك أن حديث موضوع لا يعمل به فلا يتفق إليه أصلا، أي لا يمكن أن يؤخذ منه وجه دلالة ويستدل به في هذا المقام وفي غيره. أما الآثار المذكورة التي استدل بها الجمهور وهو حديث ابن عمر في قوله لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه، وأنه رأى رجلا يقوم ذلك اليوم فنهاه وأمره أن تفطر. قالوا أولا هذا الأثر عن ابن عمر أثر ضعيف في راوي ضعفه على الحديث، حكيم عبد العزيز بن حكيم أظن مهم أحد الرواة ضعيف. وقالوا أيضا من ناحية ثانية أنه لو صحاق ومعارض لما هو محفوظ عن ابن عمر أنه كان يبعثه إذا مضى في 20 يوما يبعث من ينظر، فإن نظر ورأى كذلك، فإذا لم يرى إلا كان صحوا أصبح مفطرا وكان قيضيا أصبح صائما. هذا الحديث يعارض هذا الحديث، مع ذلك يمكن حمله على حال صحو ويحمل الحديث هذا الذي تدل به الجمهور على حالة الصحو، ويحمل الحديث الآخر على حالة الغيم، لأنه في ذات الحديث المحفوظ الآخر أنه فيه ذكر أنه كان يصبح صائما إذا كان حالة الصحو، وإذا كان غيم يصبح إذا كان حال صحو يصبح مفطرا وإذا كان حال صحو صائما. إذن هنا لا يتعارض هذا فعله مع ما هو محفوظ عنه. زيد على ذلك أنه يمكن أن يقال أن ذلك لا نسلم أنه يوم الشك، لأنه ابن عمر أنه لما أمر أو قال لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه أنه محمول على ما خبره وفسره الإمام أحمد بأنه يوم الشك، وذلك اليوم الذي يتقاعد فيه الناس عن طلب الهلال، أو ذلك اليوم الذي شهد فيه الشاهد ردت شهادته ثم يوم الشك، فهو محمول على هذا يوم الشك وليس محمول على غيره. ما الآثار الأخرى الواردة عن أبي هريرة أو إلى غير ذلك؟ فهي في عمومها متعارضة فيما بينها وبين المذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى ذلك، وهذا التعارض بينها إما أن نسقط الكل ثم نحملها على التأويل الذي يتوافق ويتجانس ويستمع مع أدلة الفريقين، فنحن نحمل
هل آثار هذه على حال الصحو ونحمل آثارنا على حال الغيم ويتحقق الدم وينتفي الطعام. إذا هذه أدلة هؤلاء وكيف أن الحنابلة ناقشوا الجمهور في أدلتنا. أما الجمهور فيما ذهبوا إليه لهم أيضا مناقشة لأدلة الحنابلة. فأول دليل الحنابلة الذي استدلوا به وحديث مران بن حسين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال له أو قال لرجل مران اسمه قال أصمت شرر شعبان قال لا يا رسول الله قال إذا أفطرت فصم يومين في رواية إذا أفطرت ذلك اليوم فصم الحديث هذا عند الجمهور أنه قابل للتأويل لأنه يمكن أن الرجل نذر أن يصوم شهر شعبان فأمره أن يأكله راجلا وعلى أيضا فرض صحته لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له بذلك فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلا إلا إذا قلنا أن الكلام عليه حجة خاصة وقد علمنا أن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه الدليل ويدل عليه الدليل لأحد هذه الأقوال المختلفة. وقد بينا أن الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهرة الصحابة الذين كانوا يرون أنه يحرم صيام يوم الشكر إذا خلا من عادة أو من صيام مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وأيضا أسماء أبي بكر إلى آخره نفس الشيء محمول على ما ذكرنا آنفا كذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا وما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة كما ورد في حديث أبي هريرة إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم سيصوم لأنه تعارض بين قوله وبين فعله وفعله هذا محمول على أنه يعني أنه وافق عادة لا يقدح في قوله أي أن قوله منسجم مع فعله وما ذكرنا عنه. أما القياس الذي قاسوه أي قاس الحنابلة قاسوا على القياس السابق وقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة النصوص صحيحة لأنهم قاسوا الصيام يوم الشك بالنخل بجواز صيام النخل هذا قياس معذور لأن الحديث ورد النهي عن صيام الشك ولا يمكن أن يلحق به هذا أولا. ثانيا أن صيام التطوع الذي قارن بسبب وهو العادة التي ضرب فيها النص صحيح وحديث السابق ولا احتمال فيه ولا اضطراب بينما صيام يوم الشك من رمضان وفيه الاحتمال والاضطراب كيف يقاس هذا على هذه إذن أفراد علماء وأجلتهم في المسألة ومناقشة كل فريق أجلة الغير، أظهر أن سبب خلاف هذا يرجع إلى ما معنى الحديث صوم رؤية الرؤية، هل يقتضي تفريق بين الصح والغنم أم لا يقتضي تفريق بين الصح والغنم؟ كذلك من ناحية النظر إلى العبارة فإن غم عليكم فقدوا أولى وثلاثين، هل يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله أخبروا لرؤيته، وأقرب مذكور وأخبروا لرؤيته، معنى ذلك إذا كان أقرب مذكور أخبروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال، بمعنى أنه ما قصد به صوم رمضان. أما إذا قلنا أنه يرجع إلى الجملتين وهما صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، إذا رجع للجملتين معنى ذلك أنه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان إذا ما حل غيم يعني يكمل العدة شعبان. ومن رأى أنه راجع إلى أقرب مذكور قال هو المراد به صوم رمضان، فمن قال أنه يرجع إلى الجملتين قال المراد به صوم شعبان، كذلك صوم رمضان أو أي شهور كانت كلها إذا غم علينا نقدر لها شعبان. أما في الحالة الأولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصحو والغيب، لأنهم يجعلون الجملة الأخيرة كما أشرت هي شاملة للجملتين الثالثتين صوموا لرؤيته يفطروا لرؤيته، بينما الذين يجعلون ما ترجع إلى الجملة الأخيرة يعني لا يعممونها على شهر شعبان، بل يجعلونها شهر رمضان لكي يضيقون من شهر شعبان بصيام رمضان. ايضا يرجع اسباب الخلاف ايضا يرجع ايضا الى اختلاف الصحابه ومدى العمل بقاعدة الراوي أعلم بما روى، وفي سيرات صحابة بعض بعض ووجود تعارض بين كلامهم، هل يمكن حمله على وجه واحد أم يحمل أم لا يمكن أن يحمل على وجه واحد؟ والظاهر أن كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع، لكن الجمع الذي حمل كل فريق يختلف على الجمع الآخر. أما الجمع الجمهور حملوا هذا أنهم حملوا الأقوال هذه توافق عادة، بينما الآخرون حملوها على إذا ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغيم. هنا تبدأ تتقرر القواعد المعروفة، وهي أن المراد بالشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص، وإنما الشهور لما يؤتى بها هكذا، بمعنى أنه إذا حل مثلا شهر رمضان لعل شهر رمضان إذا حل شهر رمضان معنى ذلك أنه يقوم يفطر بحسب ما يرى، فإن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر، وإذا جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم الثلاثين إذا هم عليه وعد ذلك. والرواية المذكورة عن سعيد بن المسيب وذلك لا تختلف في الحقيقة بعض عن بعض، لأن عند الجمهور محمول على شقين، إما أن تكون في شعبان وإما أن تكون في رمضان. فإن كان في شعبان فهم فيقدر فيثمن العدة ثلاثين ثم يصوم، إذا كان في رمضان أيضا إذا هم يثمن الثلاثين ثم يفطر. إذن ليس في الروايات المذكورة السابقة ليس فيها تعارض البتة عند الجمهور، فإنما تعارض من خصصها فقط في شعبان من رمضان، وأكيد أن مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وأولى، حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا مذهبهم هم شمس الدين عبد العادي الحنبلي معروف صحيح صحيح، هذا يعني وافق الجمهور في مذهبهم وهو الصحيح ولا شك، لأن أولا الحديث لا فرق بين صورة السحر والصوفيين في تقرير الحكم، أن الكناية في قوله فإن هم عليكم قدروا له ثلاثين، إنما يرجع الكناية على إيه؟ على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط، حيث يرجع على صوم لرؤيتين وافطروا لرؤيتين، يرجع للشهرين معا شهر شعبان وشهر رمضان، ولا ترجع على الجملة الأخيرة ولا شهر رمضان فقط على نحو ما ثابت إلى الحنابلة. والآراء المتعارضة قضية التي ظاهرة تعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب إما أن تكون رواية ضعيفة أما الصحيحة منها فهي محمولة على ما إذا صام شعبان صام يوم الشك صامه بموافقة عادة، وليس معنى ذلك أنه صامه لكونه أرى فجرافيا إلى آخره. وحملنا أيضا فعل ابن عمر أو صنيع ابن عمر أنه لم يكن يفعل، بل كان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ابن عمر، فلو كان صنيعه في هذا على سبيل الحكم لا لازم منه تناقض بين الصوفيين بين الإفطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان. لذلك إذا كان فعل ذلك إنما فعل احتياطا، وفعل الاحتياط يمكن أن يؤخذ عنه حكما ثابتا لازما. هذا آخر دعوانا الحمد لله. بسم الله والسلام على رسول الله، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها، فقلنا بعد آية حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في ثلاثة أيام يوم الشك. اليوم نتناول حديث خاص في ما يتعلق بتبييت النبي. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه دار قطنه لا صيام لمن لم يخرج لمن لم يخرجه من الليل لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث اضطرابا، وإنما طرق الموقوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة، وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتنة ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم في المستدرك
وصححه الشيخ الألباني أيضا.
إذا كان فيه نية تقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح أو ضرع، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة إذا انتهت معه النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن، أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقولة المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مفاعل على هذا الفعل، لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي يريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي الإجمال في قولنا أو في قول في نص الحديث لا صلاة قيام له، أي ليس هناك إجمال وإنما هناك نفي ل المضمر الذي هو الصحة النفي الصحة أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية، كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أو بطلان العمل إذا انتفى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، هو الفرق بين الشرط والركن. ذلك أن الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الناهية تتوقف عليهما، بحيث لا يمكن أن تكون هذه الناهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الناهية والركن يكون داخلا فيها. وخالف آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية، بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط في العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة، إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة أو تصح الصلاة، أم اشترطوا أن تكون النية متعلقة بأول العبادة ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز خلاف بين أهل العلم في ذلك. معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، تتعلق النية بأول الصلاة ويكون تكون النية سابقة للماهية، معنى ذلك أن تكون صرف خارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات بعضها بعض، ويرى بعضهم كالإمام بحامد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصيام، وتكون ركن بالنسبة للصيام. فخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلائي كما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الشرع. فكل ما تتوقف الماهية عليه، أي كل نية إذا انتفت تنتفي مع ماهية أو تنعدم، فتكون النية في تلك العبادة ركنا. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي بانتفاء النية، وإنما تكون متواجدة بحصول الثواب، فتكون النية في ذلك الصحيح. فإذا تفصيل العلائي يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادات، يقال كل ما قالت السماء بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ناهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان رسم وإلا كان صح. الحديث قال من لم يبيت النية من لم يبيت الصيام قبل الليل قبل الفجر. الحديث الآخر قال من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وذكر هنا التبييت وذكر الليل، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئه، بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت، التبييت أي ينويه ليلة، والحديث الآخر ذكر من الليل، فيبقى مفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية، فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار، أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار إلى غاية منتصف الليل. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا تفيد من جهة أخرى أن الحائض أو النفاس إذا تطهرت أثناء النهار أو الساكت أسلم أثناء النهار في رمضان، أو الصبي سلم، أو المجنون أطاق، أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبيت النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك الليلة، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. إن شئتم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أثر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في نعم مدى جواز التبييت من البيع أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا والقلب. قال في الحديث من لم يبيت صيام أي ينويه ليلا، وذكر النية. قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع. فالعزم هو مرتبة من مراتب النية، ولها مراتب كما عددها ابن سكي، قال الإمام سكي في الأشباه المضاعف كذلك ذكره السيوط. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة، الإشارة دلالة الإمام التنبيه، ودلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق الصريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الزمن وهي تسمى بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء، ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا أنقصت 24 شهر من 30 شهرا يفهم 6 أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل، لكن فيه إشارة إلى هذا. فالمهم أن النية محلها القلب، وإذا قلنا أن النية محل أن النية محلها القلب، معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، فيجزي ذلك أنه ينويها في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب، معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ولهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محله العقل، محله أيضا النية، هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل